بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال المصنف الخامسة عليكم السلام الخامسة في نفي الشريك عنه للسمع. نعم تفضل. هي الصفة الخامسة. نعم الخامسة من الصفات السلبية. قال المصنف الخامسة في نفي الشريك عنه نعم للسمع وللتبانع فيفسد نظام الوجود نعم ولاستلزامه التركيب لاشتراك الواجبين في كونهما واجبي الوجود فلا بد من مائز. نعم صفحة 58 عندي. نعم 58 لعل والطبعات تختلف للكتب. أي نعم 58 نعم. نعم من الصفات السلبية المنفية عن الله سبحانه وتعالى هو وجود الشريك. إن الله عز وجل لا شريك له يعني لا ثاني معه. فنفي الاثنينية ونفي الشركة هي بمعنى التوحيد يعني بمعنى إن الله واحد. نعم هناك عدة أدلة لإثبات وحدانية الله عز وجل. المصنف رحمه الله ذكر ثلاثة أدلة. الدليل الأول هو السمع، يقصد بالسمع الأدلة النقلية منها الآيات المباركة الشريفة. كثير من الآيات ذكرت مسألة التوحيد إن الله واحد لا شريك له، سنذكر بعضا منها. اثنين دليل التمانع، هذا التمانع اللي يسموه برهان مؤيد بالتنزيل مثل أشار إليه قوله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، يعني لو كان هناك علتين مؤثرين وجودين كل واحد لهم علة وتأثير وإرادة راح يلزم إنه الإرادتين تتضاد تتنافى، والمؤثرين في المعلول الواحد راح يضادن. هذا يسمو دليل التمانع، وبالتالي راح يفسد نظام الوجود لأن إله يريد تأثير وإله لا يريد تأثير، إله له إرادة لفعل وإله لا يريد هذا الفعل بل يريد تركه، فراح يلزم ماذا؟ التضاد، والتضاد يلزم منه فساد الوجود لأن ما يستقر نظام الكون. نعم فهذا أيضا في حين إحنا نرى أن نظام الكون مستقر مقنن منظم، فهذا يدل على أنه لا يوجد إلهين، ولو كان وجود إلهين لحصل الفساد والتضاد. يعني مثلا إله يريد أن الدنيا تمطر وإله لا يريد الدنيا تمطر، يعني ما راح يحصل حدوث المطر فيزن فساد النظام. إله يريد خروج النبات وإله لا يريد خروج النبات، يعني ما راح يخرج النبات يلزم فساد النظام، وهكذا أمثلة كثيرة. في حين أن الكون كما نراه منظم مقنن، فهذا شيء يدل أنه لا ثاني له، وإلا لو كان شريك له لحصل الفساد في النظام. هذا دليل الثاني سنتناول أيضا بالتفصيل. وعندنا دليل ثالث ذكر المصنف وهو أن القول بالشريك يلزم التركيب في ذاته. لماذا؟ لأن إحنا إذا قلنا يوجد واجبين وجود اثنين لابد يكونون مشتركين بشيء وهو كونهم واجبي الوجود، ولابد من مائز بينهما، وإلا لو لم يكن هناك مائز بينهما لا يصبحان اثنين، لأن الاثنينية وجودين متميز بعضهم عن بعض، وإلا لو لم يكن هناك مائز بينهما لم يكن اثنين بل كانا واحدا، فلابد وجود جهة اشتراك ووجود ماذا؟ جهة امتياز، واللي يكون بجهة اشتراك وامتياز سوف يتركب مما به الاشتراك وما به الامتياز والترتيب، يعني الفقر، والفقر كما قلنا منفي عن الله سبحانه وتعالى، بل إن أصل التركيب من صفات الإمكان وهو منفي عن من؟ عن واجب الوجود. هذا يسموه دليل التركيب، دليل التركيب. الآن سوف نتناول هذه الأدلة بالتفصيل ضمن كلام الشارح. الشارح يقول إنه اتفق المتكلمون والحكماء على سلب الشريك عنه تعالى لوجوه. الفلاسفة الحكماء وكذلك المتكلمين هم العلماء اللي يتكلمون في علم الكلام، يعني مسائل المبدأ والميعاد. الحكماء والمتكلمون اتفقوا إنه لا يوجد شريك للذات الإلهية المقدسة، واتفقوا على توحيده وكونه واحد. ذكروا وجوه متعددة، منها ثلاثة وجوه تعتبر ثلاثة أدلة. الدليل الأول، ما هو الدليل على إن الله واحد لا شريك له اللي يسمى بأدلة التوحيد؟ الدليل الأول الأدلة السمعية. الدلائل السمعية يعني نقصد بيها الآيات التي وردت في القرآن الكريم اللي تدل على إن الله واحد، وهي كثيرة، مثل قوله تعالى قل هو الله أحد. أحد يعني واحد، الأحدية فسرت بالواحدية، يعني قل هو الله أحد يعني لا شريك له. لهذا هذه الآية سميت بسورة التوحيد. وقوله تعالى وإلهكم إله واحد، واحد يعني لا شريك له لا ثاني له. وقوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، يعني العبادة لا تكون إلا للإله الواحد. نعم. وقال تعالى قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذ لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. يعني كيف تقولون بتعدد الآلهة ولا يوجد إله إلا إله واحد؟ وقوله تعالى ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. وقوله تعالى ولا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد ملوما مخذولا. وهكذا آيات كثيرة تنهى عن دعوة وجود إله مع الله، وهذا يدل على أن الإله واحد لا شريك له لا ثاني له. هذه الآيات تسمى بالأدلة السمعية، تسمى بالأدلة السمعية. نعم. وإجماع الأنبياء على أن الله واحد، هذا يدل على ماذا؟ على كون الدليل على كونه واحد لا ثاني له ولا شريك له، إجماع الأنبياء واتفاقهم على ذلك. يعني لا يوجد عندنا نبي ولا رسول ادعى الثنوية، ما جاءنا نبي أو رسول يقول إنه يوجد إلهين أو إن الإله له إله ثاني أو شريك معه. بل إن الأنبياء هم أرسلوا لمحاربة مظاهر الشرك والكفر والأصنام. لهذا ورد عندنا في قوله تعالى ما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه إنه لا إله إلا أنا فاعبدون. لا إله إلا أنا، يعني هذا فيد أن الإله واحد لا شريك له. والأنبياء والرسل اللي قبلك يا رسول الله كلهم رسلوا على الدعوة إلى التوحيد، كلهم أرسلوا لدعوة التوحيد بأن الله واحد لا شريك له. إذن هذا يدل على أن الأنبياء أجمعوا واتفقوا إنه لا يوجد إله ثاني، وهذا إجماع الأنبياء واتفاقهم حجة يعني ملزم على الآخرين. لماذا؟ لأنه في حجة هنا شنو يعني؟ في موارد إثبات التوحيد، في موارد إثبات أن الله واحد لا شريك، إجماع الأنبياء واتفاقهم حجة وملزم للآخرين. نعم، في أبواب أخرى لا نتمسك بالأدلة السمعية ولا نتمسك بإجماع من الأنبياء أو اتفاقهم، مثل موارد إثبات الذات الإلهية، لأن إثبات الذات مقدم على التصديق بالأنبياء أو الأخذ بأقوالهم أو الأخذ بالأدلة السمعية. فلذلك ما نعتمد على إثبات الذات بالأدلة السمعية، نعتمد على يا أدلة العقلية والبراهين الحكمية، لأنه إثبات الذات ما يصير توقف على اليمن على السمع، لأن هذا يلزم الدور، لأن إحنا لحد الآن لم نثبت ذاته، فكيف نعتمد على قوله؟ هذا يلزم الدور. لهذا ما نقول بي إثبات الذات ما نعتمد به على أقوال الأنبياء أو اتفاقهم أو إجماعهم أو الأحاديث والروايات والآيات السمعية، لكن في مورد التوحيد لا مانع منه، نتمسك بالسمع، لأنه هاي المسألة ما متوقف إثباتها على إثبات السمع، ما متوقف، مو مثل مسألة إثبات الذات، إثبات الذات متوقف على ثبوت الذات أولاً ثم الأخذ بالسمع. نعم، فلذلك يجوز أن نأتي بالأدلة السمعية في موارد إثبات التوحيد، لكن ما يجوز في موارد أخرى. يا موارد إثبات الذات، يعني إثبات الذات لابد يكون مقدم بالأدلة العقلية ولا يؤخذ بالأدلة السمعية أو إجماع واتفاق الأنبياء. فهنا ما متوقف صدق الأنبياء على ثبوت الوحدانية بخلاف غيره من باقي المباحث كمباحث إثبات الذات. إثبات الذات متوقف على نفس ثبوت الذات بالأدلة العقلية، وما نأخذ بصدق الأنبياء متأخر عنهم، لابد نثبت أنه ذات موجودة وإنها، ثم بعد ذلك نؤمن ونصدق أنها أرسلت الأنبياء ونصدقهم. نعم، فهنا إجماع الأنبياء حجة وملزم، لأن ما متوقف صدق الأنبياء على ثبوت الوحدانية كما كان متوقف في غيره كإثبات الذات. وإثبات الوحدانية له طرق متعددة، طريق العقل، طريق الفطرة، طريق السمع، طريق النظام، هواي أدلة موجودة عليه. نعم، بخلاف البعض اعتقد أنه إثبات الوحدانية لله متوقف على إخبار الأنبياء، وهذا يستلزم الدور. كيف صوروا الدور؟ قالوا هكذا، إن إثبات الله تعالى أنه واحد يتوقف على صدق الأنبياء، وصدق الأنبياء يتوقف على كونه تعالى هو واحد وهو من بعثهم. إذن يلزم منه توقف إثبات كونه تعالى واحد على كلامه وإخباره، وهذا دور باطل. لكن المحقق رحمه الله يقول، الشارح يقول، صدق الأنبياء ما متوقف على ثبوت وحدانية الله، بل صدق الأنبياء متوقف على كونهم مبعوثين من الله من قبل واجب الوجود، فإذن لا يلزم منه الدور، لا يلزم منه الدور. نعم نعم. ثم قال إن هذا الدليل الأول، شو نسميه؟ الدليل السمعي. نعم، وقلنا لا مانع نتمسك بالسمع هنا، لأن المسألة الوحدانية ما متوقف على ثبوت السمع. نعم، في مباحث أخرى ما نتمسك بالسمع مثل إثبات الذات، لأنه إثبات الذات متوقف على ثبوت نفس الذات، ثم في مرحلة متأخرة نصدق السمع. نعم، ثانيا الدليل الثاني والوجه الثاني اللي ذكره هو دليل المتكلمين. المتكلمين عندهم دليل يسمونه بدليل التمانع. هذا دليل التمانع، أو أحياناً يعبرون عنه ببرهان التمانع، هو مؤيد بالتنزيل، يعني القرآن الكريم أشار إليه في قوله تعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون. لو كان فيهما، يعني يقصد السماوات والأرض، لو كان في السماء والأرض إله غير الله لفسد نظام السماء ولفسد نظام الأرض. هذا يسموه دليل ماذا؟ دليل التمانع. كيف ذلك؟ كيف نقرر دليل التمانع؟ نقول هكذا: لو كان مع الله تعالى شريك كما يزعمون ويفرضون، لزم فساد نظام الوجود وهو باطل. لماذا؟ لأن إحنا نرى بأعيننا أن نظام الكون متقن منظم وليس فاسدا. بيان ذلك، يعني مثلا كيف إحنا نرى نظام الكون منظم؟ نرى اعتدال شروق الشمس وغروبها، نظام الليل والنهار، نظام الولادة والموت والإنبات والخلق ونزول المطر واستقرار الكون، ما نجد تغير. يعني هل جاء يوم ما رأيت به أن الشمس تشرق؟ هل جاء يوم ما رأيت به أن الشمس تغرب؟ هل جاء يوم توقفت الولادة؟ هل جاء يوم توقف الموت؟ هل جاء يوم أن الإنسان من صغره يكبر والكبير يهرم؟ نرى أن نظام الوجود متقن. هل جاء يوم انقطع مطر السماء، يعني نهائيا لا يوجد؟ هل جاء يوم توقف إنبات النبات؟ ما نجد هذا الشيء. إذن نظام الكون متقن ونظم، ما باختلال، ما بفساد. نعم، فهذا شيء يدل أنه ما يوجد إلا إله هو مدبر ومريد له، وإلا لو كان معه إلى آلهة أخرى كما يزعمون لكان كل منهما مؤثر، أحدهم يريد المطر والآخر لا يريد، أحدهم يريد الإنبات والآخر لا يريد. إيش راح يصل؟ تفاسد، تنافي، تضاد بينهما، أحدهم يريد شروق الشمس والآخر لا يريده، وهكذا. فراح يصبح فساد في نظام الكون ونظام الوجود، ونبين ذلك بالآتي. نقول طبعا إحنا إذا افترضنا أنه يوجد إلهين أو آلهة متعددة كما ما هو مفروض، راح يلزم أن كل منهما لابد يكون مريد وله إرادة، وكل منهما لابد يكون هو الفاعل والعلة المؤثرة. فبالتالي إذا تعلقت إرادة أحدهم بإيجاد جسم متحرك، يعني أحدهم أحد الآلهة الخالق والمفترض الثاني، الخالق يريد يوجد جسم متحرك مثلا من باب المثال، فلا يخلو. أما يكون الإله الآخر أيضا عند إرادة ويريد ماذا؟ سكونه، أو يريد أيضا تحريكه، فلا يخلو. أما يكون الإله الآخر يريد سكونه أو لا إرادة له، هل له إرادة أو لا إرادة؟ فإن أمكن أن يكون هناك إله آخر وله إرادة، وهاي الإرادة مغايرة لإرادة الإله الأول، فهو لا تخلو من ثلاثة أمور. أما أن يقع مرادهما معا، وهذا يلزم اجتماع المتنافيين. إحنا قلنا على فرض وجود إلهين، إذن كل منهم فاعل مؤثر وعلة مؤثرة، وكل منهم مريد. وإذا الإله الأول أراد تحريك جسم والإله الآخر أراد سكون ذلك الجسم، راح تصبح عندنا إرادتان متغايران متنافيان، أحدهم يريد تحريك الجسم والآخر يريد سكون الجسم. هذا يلزم اجتماع المتنافيين، وهو الحركة والسكون، لأن الحركة تنافي السكون. أحدهم يريد يوجد جسم متحرك والآخر يريد يوجد جسم لا متحرك يعني ساكن، فيلزم اجتماع المتنافيين. واجتماع المتنافيين مرد المن اجتماع النقيضين، واجتماع النقيضين باطل محال بضرورة العقل. إذن هذا الفرض فاسد وساقط، أي أولا. اثنين، لو قلنا يوجد عندنا إرادة إلهين وكل منهما له إرادة، ويقع مرادهما معا، يعني الأول مريد وفاعل مؤثر وعلة مؤثرة ويقع إرادته، والثاني فاعل مؤثر وله إرادة وتقع إرادته، والأول يريد تحريك الجسم والآخر لا، نعم يريد سكون الجسم، هذا قلنا يلزم اجتماع المتنافيين متناقضين. طيب إذا قلنا لا يقع لا مراد الأول ولا مراد الثاني، هذا شيء يلزم ارتفاع المتناقضين، لأن السكون ينافي الحركة. فقلنا لا الإله الأول تقع إرادته اللي هي حركة الجسم، ولا الإله الثاني تقع إرادته بسكون الجسم، هذا شيء يلزم ارتفاع النقيضين، وارتفاع النقيضين ممتنع بديهيا وباطل أيضا بضرورة العقل. لاحظوا أخوتي، فيلزم هذا من جهة. من جهة أخرى، إذا قلنا إنه إرادة الأول ما تقع وإرادة الثاني ما تقع على الجسم، يعني معناته أن الجسم سوف يخلو لا من الحركة ولا من السكون. الأول يريد تحريكه والثاني يريد سكونه، الأول لا يوقع إرادة لا تقع بالتحريك والثاني إرادة لا تقع بالسكون، سوف يخلو الجسم من الحركة والسكون، وهذا باطل. لأن سابقا إحنا مر علينا إن الأجسام حادثة والحوادث لا تخلو من ماذا؟ من الحركة والسكون، هذا دل عليه الدليل. فإذن هذا باطل، لأن الجسم حادث وما ينفك عن الحوادث، فلا بد يكون أما ساكن أو متحرك. بقى عندنا خيار ثالث بالقسمة العقلية الحاصرة، لأن احنا قلنا أما الإرادتين تقع معا، اثنين الإرادتين لا تقع معا، بقى عندنا خيار ثالث، إرادة أحدهما تقع وإرادة الآخر لا تقع. إذا قلنا هكذا أنه يقع مراد أحدهما فقط دون الآخر، هذا الفرض فيه فسادان. الفساد الأول أنه يلزم الترجيح بلا مرجح، يعني لماذا نرجح فرض اللي يريد يحرك الجسم على فرض اللي يريد سكونه؟ ولا ماذا نرجح؟ فرض اللي يريد سكون الجسم على الذي يريد ماذا؟ تحريكه. إذا طبعا هذا محال عندنا، هذا الفرض محال، لأنه يلزم ترجيح وجود الحركة من دون السكون، أو يلزم ترجيح وجود سكون الجسم من دون الحركة، لأن كلاهما بحسب الفرض مراد، مراد إلمن لهذين الإلهين الخالقين. وإحنا جاي نفرض أنهم إلهين متساويين، كل منهما علة مؤثرة وإله إرادة مستقلة، لكن إرادتهم متغايرة، فكيف ذلك؟ فإذا هذا يلزم وجود الترجيح بلا مرجح، والترجيح بلا مرجح باطل. يعني لو أنت قلت الرجح إلى إرادة الإله اللي يريد يحرك الجسم، نقول لك ما هو ترجيحك له؟ ما هو دليلك؟ ليش اختارت إرادته؟ ولماذا لا تختار إرادة الإله الذي يريد السكون؟ وإذا اختارت إرادة اللي ورجحنا إرادة اللي يريد سكون الجسم، نرجع نسألك ولماذا لا تختار وجود إرادة الذي يريد تحريك الجسم؟ فإذا هذا ترجيح بلا مرجح. نعم، لعل البعض يقول لما لا نقول إن الإلهين موجودين ولهما إرادتين، لكن إرادتيهما كليهما متفقان، لا يقع بينهما تغاير. يعني الإله الأول إذا أراد التحريك، الإله الثاني أيضا يريد التحريك، والإله الأول إذا أراد السكون فالإله الثاني أيضا يريد السكون، يعني إرادتيهم متفقتين. لو لأن هذا لعله إشكال يرد، لعله إشكال يرد. أنتم مو تقولون الإلهين إرادتيهما متغايرة متنافية، نقولكم متفقين ونخلص من الإشكال. لو شخص يقول هكذا، نقول هذا يلزم منا فساد أيضا. ما هو هذا الفساد؟ إنه كل واحد منهم يكون جزء العلة، في حين إحنا افترضنا كل واحد منهم هو علة مؤثرة مستقلة. ثانيا، يلزم اجتماع علتين تامتين على معلول واحد. نعم، وكلاهما هذا محال، لا يقول به العلماء والعقلاء. كيف تجتمع علتين تامتين تامتين على معلول واحد؟ هذا أيضا محذور مطلوب. هاي أول. اثنين، يلزم عندنا فساد ثاني. إحنا إذا قلنا إن إرادة أحد الإلهين ترجح على الأخرى، هذا في له معنى، يعني إرادة الإله الآخر لا تقع، وإذا كانت إرادة الإله الآخر لم تقع، هذا شنو معناه؟ يعني معناه كونه عاجز، لأن إرادته ما وقعت، إذن هو ماذا؟ عاجز. فإذا قلنا ترجيح إرادة أحدهما دون الآخر، هذا يلزم عجز الإله الآخر، لأن ما دام إرادته ما وقعت في الجسم، نعم، فهذا يلزم كونه عاجز. نعم، وإحنا مرعدنا واجب الوجود لابد يكون قادر وليس عاجز. نعم، فإذا ما كان للآخر إرادة في سكون الجسم المتحرك، فهذا يلزم عجز الإله الآخر، لأن ما يوجد مانع من إرادة سكون الجسم المتحرك إلا تعلق إرادة ذلك الإله الغير. لكن إحنا قلنا إذا رجحنا إرادة ذاك الإله وحرك الجسم، يعني إرادة الإله الآخر بسكونه لم تقع، فبالتالي هو عاجز وهذا باطل. لماذا؟ لأن الإله لابد يكون قادر، إذ العاجز يستحيل أن يكون إلها. نعم، الإله المريد لحركة الجسم يكون قاهر له حينئذ، فبعد ما يمكن أن يكون هذا المقهور إلها، لأنه إرادته تغلبت عليه. نعم، والترجيح بلا مرجح أيضا محال وباطل، هذا إذا فرضنا وجود إرادة لكل منهما، فيلزم من إرادة كل منهما أو إرادة أحدهما دون الآخر، يلزم من ماذا؟ فساد النظام، وهو محال أيضا. كيف؟ لماذا؟ لأن فساد النظام يعني معناه اختلال العالم بقاء، في حين إن نرى إن نظام الكون والوجود نظامه دائمي بلا توقف، فهذا يدل على ماذا؟ عدم وجود الإله الآخر. هذا البرهان يسموه برهان التمانع أو دليل التمانع، تمسك به المتكلمين. عندنا الوجه الأخير الثالث نسميه دليل الحكماء، يعني دليل اللي تمسك به الفلاسفة اللي يعبرون عنه برهان التركيب. كيف نقرر هذا الدليل؟ الدليل هكذا يقول: إنه لو كان هناك إلها آخر، يعني يوجد واجب وجود آخر ثاني غير واجب الوجود الأول، فهذا يلزم منه تركيب الإله، وتركيب الإله يلزم إمكانه، لأن التركيب من خواص الإمكان، وهذا خلف كون واجب الوجود. شرح ذلك وبيانه. نقول هكذا: إنهما واجبي الوجود، حينما نفرض وجودهما معا فهما يشتركان في جهة اشتراك. من هاي جهة الاشتراك؟ هي وجوب الوجود، لأن كل منهم واجب الوجود حسب الفرض، فلا يخلو. أما أن يتمايزا ويفترقا، أو لا يتمايزا ولا يفترقا. إذا لم يتمايزا ولم يفترقا، يعني هما واحد وليس اثنين، هذا خلاف فرض الاثنينية. لأن إذا قلنا الوجودان لهما متحدان في جميع الجهات، يعني بعد ما صار وجودان صار وجود واحد. الاثنينية دائما تقتضي التمييز والتغاير. من تقول أكو إله شريك وثاني مع الإله الأول، لابد يكون متميز عنه، مفترق عنه. إذا كان الإله الأول متفق مع جميع الجهات مع الإله الثاني، بعد ما وجد إلهين، ما توجد اثنينية، إنما هو وجود واحد وإله واحد. فإذا هذا الفرض ساقط، فلا بد أكو امتياز، لا بد أكو افتراق، لأن الامتياز والافتراق هو يجعل إن الاثنينية. نعم، فلهذا نقول إذا لم يتمايزا لم تحصل الاثنينية، لأن يصبحون حقيقة واحدة، وجود واحد. أما إذا تمايزا وافترضنا وجود الاثنينية، نقول لهم يلزم من ذلك إن كل إله منهم سوف يكون مركب من جهتين: جهة الاشتراك وهي واجب الوجود، لأن كل منهم واجب وجود، وجهة الافتراق والتمايز اللي لولاها لما كانا اثنين. هذا الجزء المختص المتمايز اللي يفترق به عن الآخر يلزم أن يكون مركب مما به الاشتراك ومما به الامتياز والافتراق. هذا مثل تركيب الإنسان من حيوان ناطق. الإنسان مين مركب؟ من الحيوانية والناطقية. لابد من ما فاحنا نقول لابد من مائز يميز بين المشتركين، يحصل بيناتهم. مثلا الإنسان والفرس بمن مشتركين؟ بالحيوانية. شنو اللي يميز ويفرق ويفصل بيناتهم؟ الناطقية للإنسان، أحسنتم، أو الصاهلية للفرس. فبالتالي اللي بيشتراك لابد بامتياز، وإلا ما يصبح الاثنين مشتركين من دون وجود المائز والاثنينية بينهما. فإذا ثبتنا المائز يعني ثبتنا التركيب، وإذا ثبتنا الاشتراك والافتراق بينهما، هذا يعني إن كل منهما إله مركب مما به الاشتراك ومما به الامتياز، وهذا يلزم التركيب من خواص الإمكان، ويلزم منه الافتقار، وهو خلاف كونه واجب الوجود غني عن العالمين. فإذا هذا يسموه دليل الحكماء، اللي يسموه دليل وبرهان التركيب. وجود الإله الثاني يلزم تركيب الإله، وتركيب الإله باطل. نعم. الآن نطبق. قال الخامسة، يعني من الصفات السلبية في نفي الشريك، يعني إن الله لا شريك له ولا ثاني له وكونه واحد. نعم، عندنا عدة أدلة. أولا للسمع، أي الأدلة السمعية القرآنية. اثنين لدليل التمانع، يعني لو كان هناك وجود إلهين لتمانعا في إرادتهما وفي كونهما علتين مؤثرتين، فيفسد نظام الوجود بوجود الإلهين. وثالثا لاستلزامه، يعني استلزام القول بالشريك التركيب في ذاته، لاشتراك الواجبين فيما به الاشتراك كونهما واجبي الوجود، فلا بد من مائز بينهما، وإلا فليس إلا واحد. أقول الآن نقرأ قول الشارح. الشارح يقول: اتفق المتكلمون والحكماء على سلب الشريك عنه لوجوه. يعني ما عندنا شخص يقول إن الله عز وجل له شريك إلا المشركين، لكن المتكلمون والحكماء والفلاسفة اتفقوا وأجمعوا وتسالموا على سلب الشريك عنه تعالى. وجوه عندهم. الوجه الأول الدلائل السمعية الدالة عليها، كثير آيات قرآنية قرأناها، قل هو الله أحد وإلهكم إله واحد. أحسنتم. ثانيا إجماع واتفاق الأنبياء عليهم السلام، يعني لا يوجد نبي ولا رسول قال بالإثنينية وقال إن أني أدعوكم إلى إله معه إله شريك، ما يوجد. فهذا إجماع واتفاق الأنبياء حجة وملزم على الناس إنه لا يوجد شريك ولا إله ثاني لله. نعم إجماع الأنبياء حجة وملزم. هنا يعني شو يقصد في إثبات الوحدانية، في إثبات إن الله واحد؟ نعم هو ليس حجة في أبواب أخرى اللي هي منه إثبات الذات. لعدم توقف صدقهم أي صدق الأنبياء على ثبوت الوحدانية، كما كان يتوقف مثلا إثبات الذات الباري، لأن إثبات الوحدانية ما متوقف على صدق الأنبياء، بل عدة طرق تثبت وحدانية الله، العقل، الفطرة، النظام، الوجود، كثيرة أدلة تدل على وحدانية الله. الوجه الثاني دليل المتكلمين ويسمى دليل التمانع، أحيانا يعبرون عن البرهان المؤيد بالتنزيل، لأنه وين ورد ذكره في القرآن الكريم، وهو مأخوذ من قوله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، فسبحان الله رب العرش عما يصفون. وتقريره إنه لو كان معه يعني مع الله تعالى شريك لزم فساد نظام الوجود، لأن كل منهما علّه مؤثرة وكل منهما عنده إرادة، الإرادتين قد تتصادم تتنافى تتغاير، العلتين على المعلول الواحد قد تتنافى. نعم وهو باطل. في حين ليش باطل؟ لأن إحنا نرى نظام الكون منظم متقن ما به ماذا فساد، فهذا شيء يدل على أن الإله اللي يديره والعلة المؤثرة به ماذا واحدة. بيان ذلك إنه لو تعلقت إرادة أحدهما يعني أحد الإلهين الخالق والإله المفترض بإيجاد جسم متحرك، مثلا هذا المثال يريد ذكر الشارح حتى يبين لنا كيف أن الإرادتين تتنافى. نعم فلا يخلو أما يكون للآخر يعني للإله الآخر المفترض إرادة سكونه، يعني هو يريد سكون هذا الجسم المتحرك أو لا، يعني لا إرادة له، فإن أمكن للإله الآخر أن تكون له إرادة مغايرة فلا يخلو، أما أن يقع مرادهما يعني معا، يعني واحد يوجد جسم متحرك والإله الآخر يوجد جسم ساكن، هذا شيء منه اجتماع المتنافيين، يعني الحركة تنافي السكون وهذا محال، يعني أحدهم يوجد جسم متحرك والآخر نفس الجسم يجعله ساكن، الحركة تنافي السكون، يلزم اجتماع النقيضين واجتماع النقيضين باطل. اثنين أو لا يقع مرادهما يعني معا، يعني نقول الإله الأول عنده إرادة والإله الثاني عنده إرادة بس كلا الإرادتين لا تقع، نقول هذا شيء يلزم ارتفاع النقيضين وهذا ممتنع بديهي، فيلزم خلو الجسم عن الحركة والسكون، وهذا شيء هذا شنو باطل، يعني الجسم من الحوادث والحادث لابد يكون ماذا فيه أما حركة أو سكون. ثلاثة أو يقع مراد أحدهما فقط دون الآخر، يعني نقول إحنا بعد ما عندنا خيار، لو إرادتهم تقع معا، لو إرادتهما لا تقع معا، لو إرادة أحدهما دون الآخر تقع، ما عندنا، هذا حصر عقلي. نقول هذا المورد الثالث أيضا محال عندنا وفيه فسادان، أحدهما الترجيح بلا مرجح، لأن أنت إذا رجحت وجود إرادة الإله اللي حرك الجسم يعني ما قدمت إله إرادة الإله اللي أراد سكون الجسم، وإذا رجحت إرادة الإله اللي يوجد سكون الجسم من دون الحركة هذا كله يلزم ترجيح بلا مرجح، والترجيح بلا مرجح باطل لأن ماكو دليل على ذلك عليه. ثانيهما لو قلنا إرادة أحد الإلهين تقع وإرادة الإله الآخر لا تقع، هذا معنى عدم وقوع إرادة الإله الآخر شد على عجزه، عجز الإله الآخر لأن ما وقع مراده في الجسم، إذا لم يقع مراد أحدهما إذن الثاني عاجز اللي ما وقعت إرادته، وهذا هو العاجز لا يمكن أن يكون واجب الوجود، لأن واجب الوجود من صفاته كونه قادر. وإن لم يمكن للآخر إرادة سكونه، يعني سكون الجسم المتحرك، فيلزم عجزه، يعني عجز الإله، إذ لا مانع، يعني لا مانع يمنع من إرادة سكون الجسم المتحرك، إلا تعلق إرادة ذلك الغير، إلا تعلق إرادة ذلك الإله الغير لذلك الجسم. الإله المريد لحركة الجسم، نعم، راح يكون ماذا؟ هو المانع، وإحنا قلنا ما وقعت إرادته، لكن عجز الإله باطل. لماذا؟ لأن الإله لابد يكون قادر، العاجز يستحيل يكون ماذا؟ إله. والإله المريد لحركة الجسم إذا وقعت إرادته راح يكون قاهر لإرادة الإله الآخر، فلا يمكن أن يكون الإله المقهور إلها. والترجح بلا مرجح محال، إذا هذا فرضنا وجود إرادة لكل منهما، فيلزم يعني من إرادة كل منهما كونه مريد لما لا يريده الآخر، يلزم فساد النظام، يعني اختلال العالم بقائل، وهو محال أيضا، لأن إحنا نرى بأعيننا أن نظام الكون منظم وغاية في التنظيم والإتقان، فهذا يكشف عن عدم وجود إلهين لكل منهما إرادة تخالف إرادة الآخر، فيعني عدم وجود إله ثاني، لأن نظام دائم بلا توقف. نعم. الوجه الثالث، دليل الحكماء وتقريره، هذا يسموه برهان التركيب، إنه لو كان في الوجود واجب الوجود ثاني لزم إمكانهما، لأن إذا قلت واجب الوجود اثنين يعني مشتركين ومتميزين، ومشتركين ومتميزين ومتفارقين يعني مترتبين بما به الاشتراك والافتراق، والتركيب من صفات الإمكان وهو خلاف صفة واجب الوجود. وبيان ذلك، يعني كيف إن ثبوت الشريك يستلزم التركيب في ذاته، وكيف هو خلاف كون واجب الوجود؟ نقول إنهما يعني واجب الوجود حينئذ، يعني حين فرض كونهما إلهين لكل منهما إرادة، يشتركان يعني معا في جهة، شنو اللي يشترك الجهة اللي يشتركون بها؟ كلاهما واجب وجود، مو صحيح؟ هذا حسب الفرض، فلا يخلو يعني الحال أولا، أما يتمايزا أو لا، يعني أو لا يتمايزا، فإن لم يتميزا يعني شنو؟ يعني لم يكن هناك شيء يميز أحدهم عن الآخر، نقول بعد ما تحصل الاثنينية، لأن إذا كانوا شيئين متحدين من جميع الجهات يعني وجودهم واحد وليس وجود متعدد، لا تحصل الاثنينية. وإن تميزا يعني إذا قلنا لا مائز بينهما يعني حقيقتهم واحدة، هذا باطل وهذا خلاف فرض إنهما اثنين. وإن تميزا لزم تركب كل واحد منهما من جزئين، الأول منه ما به المشاركة، شنو اللي يشتركون به؟ واجب الوجود، من كونهما كلاهما واجبي الوجود. وما به المميزة يعني المفارقة، هذا الأمر الثاني، لأنه لو لا ما كانوا اثنين، هذا يسميه جزء المختص، هذا مثل كما قلنا اشتراك الإنسان مع الفرس في الحيوانية، المائز اللي يميزهم منه لون ناطقية لون صاهلية، وكل مركب ممكن فيكون مفتقر، كل مركب مما به الاشتراك والامتياز، هذا يعني هو ممكن فيكونان ممكنين، لأن كل واحد منهم مركب مفتقر لجهة ما يمتاز به عن الآخر، شأن كل مركب سواء كان عقلي أو خارجي، وهذا يلزم أن يكون الإلهين ممكنين بسبب التركيب، ووجودهم مفتقر، والممكن لا يكون إلها، والفقير لا يمكن أن يكون إلها، وهذا خلف فرض كونهما واجبي الوجود في ذاتيهما. إذن يثبت بامتناع التركيب إنه لا يوجد إلا إلها واحد لا شريك له. هاي الأدلة الثلاثة ذكروها، أكو أدلة أخرى ذكروها العلماء، أدلة جميلة اللي هو منه اللي يدل على نشير إليه على نحو الإيجاز، أكو دليل يدل على أن الله واحد لا شريك له، هو منه؟ دليل الفطرة. الفطرة تقتضي بأن الإله واحد، لو كان هناك إلهين، وهذا يدل على دعوة الزيادة، اللي يدل على أنه يوجد إله ثاني يكون هو يأتينا بماذا؟ بالدليل. فهذا يسموه يعني إحنا الأصل وجود إله واحد، واللي يدل على وجود شريك نقول له أنت جيب لنا برهان، لأن الأصل الواحدية، واللي يدعي الاثنينية هذا دعوة زائدة. هو يدعي ماذا؟ الزائد. نقول أنت أتينا بدليل، وهذا الدليل هو أشار إليه القرآن. أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم. أنتم تدعون الإله الثاني، أنتم تأتون بالبرهان والدليل. هذا يسموه طريق الفطرة. الفطرة هي تقتضي بأن الإله واحد، والزائد هذا هو اللي يحتاج ويفتقر إلى إثباته بالبرهان. اثنين، عندنا برهان أيضا آخر نسميه برهان الهداية. هذا البرهان أشار إليه الإمام أمير المؤمنين في رسالته إلى ابنه الإمام الحسن عليه السلام، قال: اعلم يا بني إنه لو كان لربك شريك لأتتك رسله ورأيت آثار ملكه وسلطانه ولعرفت أفعاله وصفاته، ولكنه إله واحد كما وصف نفسه لا يضاده في ملكه أحد. لو كان هناك آلهة إلا الله لأتتنا رسلها. وأخيرا دليل آخر يسمى دليل صرف الوجود، إن الله تعالى صرف الوجود وصرف الشيء لا يثنى ولا يتكرر. نعم، ولا للممكنات القدرة للتحديد فيكون هو غير متناهي في الوجود، ولا معنى للتعدد وللشيء اللي هو غير متناهي. الله صرف الوجود، يعني الله له الوجود وهو الوجود، وصرف الوجود الواحد لا يثنى ولا يكرر. هاي يسموها طريق الفطرة، برهان الهداية، دليل صرف الوجود. الأدلة الثلاثة اللي ذكرناها مع هاي الأدلة قد يصبح الأدلة ستة، ويوجد أدلة أخرى ذكروها العلماء، اللي يحب يتناولها بالتفصيل يراجع المصنفات والمطولات. نعم، أما قوله السادسة في نفي المعاني والأحوال إن شاء الله يأتي الحديث عنه، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد.